إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معاشر المسلمين، تأملوا في هذا الحديث النبوي العظيم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. والطهور يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، يشمل الطهارة الباطنة ويشمل الطهارة الظاهرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. أما الطهارة المعنوية معاشر المسلمين، فهي التنزه والتطهر عن الذنوب والمعاصي وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، فإن ذلك طهارة معنوية. قال الله عز وجل مخبرا عن قوم لوط أنهم قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن تلك الفواحش، يتنزهون عن الفاحشة التي كانت منتشرة في قوم لوط. فلهذا قال قوم لوط عن لوط ومن معه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. دل ذلك على أن التنزه عن الذنوب والمعاصي والبعد عنها يسمى طهارة، وهي أعظم الطهارتين. وهكذا أيضا الطهارة الباطنة، طهارة القلب مما يضر به من الأجناس والأرجاس، طهارة القلب من الضغائن، طهارة القلب من الأحقاد والحسد والبغضاء وغير ذلك من الأدواء التي تصيب القلوب فتهلكها. كل ذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تطهر قلبك وأن تتطهر طهارة معنوية قبل الطهارة الحسية. فأما الطهارة الحسية معاشر المسلمين، فالمراد بها النظافة والتطهر من الأقذار والأنجاس وغير ذلك، وهي تشمل طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. كل ذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تحرص عليه، فتطهر بدنك مما يصيبه من الأقذار ومن النجاسات، فإن الله عز وجل جعل لعبادة الصلاة التي هي من أعظم العبادات وأجلها شرطا قبلها وهو التطهر لها. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طهارة جعلت شرطا لهذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الصلاة. ولهذا قال كثير من أهل العلم إن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الطهور شطر الإيمان مراده بالإيمان الصلاة، فإنه يطلق عليها إيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخها، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأطلق على الصلاة إيمانا. فقال كثير من أهل العلم إن المراد بالإيمان الصلاة، والطهارة التي هي شطرها هي التطهر لها بالوضوء لمن كان محدثا حدثا أصغر، وبالغسل لمن كان محدثا حدثا أكبر. معاشر المسلمين، ومن تأمل في أدلة هذه الشريعة في هذه الشريعة الإسلامية السمحة يجد أن من مقاصدها العظيمة التنظف والتطهر، النظافة والطهارة بأدلة متكاثرة من الكتاب والسنة، سواء كانت طهارة البدن وقد شرع غسل هذا البدن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. كل ذلك حرصا على النظافة والطهارة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وسبب ذلك ما جاء مبينا عند أبي داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: عبد الله بن عباس: كان الناس مجهودين وكانوا يلبسون الصوف، مجهودين أي أصحاب فقر وحاجة وشدة عيش، ويلبسون الصوف. قال: ويحملون على ظهورهم، فإذا جاءوا في يوم الجمعة قال: تنبعث لهم روائح. قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في يوم حار، أي في يوم جمعة، قال: فكان المسجد صغيرا وسقفه كان من عريش النخل، ومع ذلك قال: فكان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، أي من تلك الروائح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان هذا اليوم أو إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. فأمرهم أن يغتسلوا في ذلك اليوم، كل ذلك لتحصيل هذا المقصد العظيم وهو الطهارة والنظافة، وحتى لا يؤذي بعضهم بعضا بما تنبعث من الأجسام من تلك الروائح الناشئة عن العرق. معاشر المسلمين، إن النظافة والطهارة من الأمور المهمة، سواء كان فيما يتعلق بغسل يوم الجمعة أو بغيره، فإن الغسل يجب أيضا من الجنابة ويجب أيضا من الحيض والنفاس وغير ذلك. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. كل ذلك تحصيلا لهذا المقصد العظيم ألا وهو مقصد النظافة. هذا ما يتعلق بغسل البدن، وهكذا أيضا طهارة الثياب ونظافتها أمر مطلوب في هذه الشريعة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وثيابك فطهر. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أحسن ما يجد لا سيما في يوم الجمعة. كذلك أيضا معاشر المسلمين، من الأمور المهمة المتعلقة بالنظافة والتي جاء الحث عليها في هذه الشريعة إماطة الأذى وإزالته عن الأمكنة، سواء كان في البيوت أو في أفنية البيوت، وهو ما يكون أمام البيوت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم، أو ما يكون كذلك على قارعة الطريق، في شوارع الناس وممراتهم وفي طرقهم. فقد جاءت الأدلة الشرعية بإماطة الأذى عن الطريق، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ثبت من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عند الإمام أبي داود وغيره، قال: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. المراد في الموارد، أي في موارد الماء، في الأماكن التي يردها الناس لشرب الماء من الآبار والعيون وغيرها. البراز في الموارد وفي قارعة الطريق وفي الظل، أي في هذه الثلاث الأماكن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتقاء الأذى فيها، فإن ذلك مما يسبب لعن الناس وسبهم وشتمهم. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. انظر إلى هذا الحديث العظيم، فكيف بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر باتقاء هذا الأمر الذي يسبب لعن الناس، الذي يسبب شتم الناس وسبهم، ما هو؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، يأتي ويتأذى في مكان طريق الناس، وهكذا في المكان الذي يستظلون فيه ويجلسون فيه. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتقى الأذى في ذلك المكان. يدخل في هذا معاشر المسلمين من ألقى الأذى على قارعة الطريق، سواء كان من الأذى أو من غيره من تلك القمائم أو غير ذلك مما يتسبب في أذية المسلمين من الشوك والأحجار وغيرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على إماطة الأذى وإزالته عن الطريق عموما، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تضلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تزيل الأذى، تميط الأذى عن الطريق صدقة. معنى ذلك أنك تتكسب الحسنات والصدقات بكل أذى أزلته عن الطريق، أي عن طريق الناس. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من وضع الأذى في طريق الناس، أن من وضع الأذى في طريق الناس، سواء كان من تلك القمامات أو الأحجار أو الشوك أو غيرها، أن أن هذا مما يأثم به صاحبه معاشر المسلمين. كذلك أيضا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن رجل مر ذلك الرجل على غصن شوك وجده على قارعة الطريق، فمر هذا الرجل على ذلك الغصن فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. وجد غصن شوك على الطريق، فماذا فعل هذا الرجل؟ أخر هذا الغصن، أبعده عن الطريق. من أجل ماذا؟ حتى لا يتسبب في أذية الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام فشكر الله له فغفر له. اليوم معاشر المسلمين البعض من الناس يتعمد إلقاء الأذى في طريق الناس بدلا من أن يسعى في إزالة الأذى عن طرق الناس، يتعمد وضع ما يتأذى به الناس من تلك القمامات وغيرها. والبعض من الناس ربما يضع مخلفات البناء على قارعة الطريق وعلى طريق الناس فيتسبب في ذلك في أذى المارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، إن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بالحث على النظافة، جاءت بالحث على الطهارة في أدلة كثيرة. فالله عز وجل أخبر أنه يحب أهل الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وامتدح الله عز وجل أهل مسجد قباء فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. معاشر المسلمين، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الشاهد من الحديث إن الله جميل يحب الجمال، فالله عز وجل يحب الطهارة والنظافة، يحب الجمال كما في هذا الحديث. فلتحرص أيها المسلم على أن تتخلق بالنظافة والطهارة وعلى أن تتجمل، فإن الله عز وجل جميل يحب الجمال. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، اعلموا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم بأي وسيلة وبأي طريقة من طرق الأذى، ولا يجوز له أن يتسبب فيما يؤذي أخاه المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإياك أيها المسلم أن تتسبب في أذى أي مسلم من المسلمين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لا سيما إذا كان هذا المسلم الذي تؤذيه هو جارا لك، فإن له إضافة إلى حق الإسلام العام له حق آخر وهو حق الجوار، فلا يجوز لك أن تتسبب في أذية جارك، لا يجوز لك أن تتسبب في أذية جارك لا بقولك ولا بفعلك. وأخص من ذلك ما يفعله بعض الجيران من الأذى، من وضع الأذى والقمائم على أبواب جيرانهم، وهذا مما يتأذى منه أخوك المسلم وهو أيضا جاره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة، وفي رواية: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وهذه أيضا من البوائق، فإياك أيها المسلم أن تتسبب في أذية جارك فتعرض نفسك لمثل هذا الوعيد. معاشر المسلمين، إن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما فيه حفظ للدين وللنفس وللمال وبالعرض وللعرض، ولكن حصل الخلل من كثير ممن يزعم أنه يتمسك بتعاليم الإسلام وبشرائع الدين وهو على خلاف ذلك، فيحصل ما يحصل من المخالفات الشرعية التي ينتج علي عنها أذية لعباد الله، أذية للمسلمين، أذية لمن يكونون لهم حقوق إضافة إلى حق الإسلام كحق الجوار وغير ذلك. والتقصير والخلل حصل ممن يزعم التمسك بتعاليم الدين وشرائعه وهو بعيد عن ذلك. وإلا فشريعة الإسلام شريعة سامية وشريعة عظيمة جاءت بكل ما فيه مصلحة لك أيها المسلم في دينك ودنياك، جاءت بالنهي عن كل ما فيه ضرر عليك أيها المسلم في دينك ودنياك. فإذا أردنا السلامة وإذا أردنا الحياة الطيبة البعيدة عما يغضب الله عز وجل، البعيدة عما يتسبب بالشر في أوساط المسلمين، فعلينا أن نتمسك بتعاليم ديننا الحنيف، فنتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم لا تجمع لهم كلمة، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم واجعل ما يكيدونه عليهم يا رب العالمين. والحمد لله.